بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الأسير يوثق. حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة قال: قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن سعيد رحمهم الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا وإن كنت تريد مالا وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وساق الحديث. قال عيسى: أخبرنا الليث وقال: ذا ذم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أسر ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، حديث عظيم فيه عبر كثيرة ولحقت به أمور عديدة سنتطرق إليها إن شاء الله. وقد ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على جواز ربط الأسير. وهذا ثمامة ربط في سارية من سوار المسجد لأيام ثلاثة حتى أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موطن الشاهد أنه ربط هذا الأسير بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الحديث هذا له قصة أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من أصحابه إلى جهة نجد، وكان رجل من المسلمين قد قتل في تلك النواحي، فوجدوا في الطريق رجلاً من أهل نجد، فقبضوا عليه وأسروه وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأسير لم يكن أسيراً من عامة الناس، بل هذا سيد أهل اليمامة، يعني ملك اليمامة في ذلك الزمان. جاءوا به وربطوه في المسجد وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قابله في ثلاثة أيام يسأله: ما عندك يا ثمامة؟ وهو يعلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هو ثمامة، يعلم مكانته، ولكنه أسر. فثمامة رضي الله تعالى عنه وكان يومها على الكفر لم يزد على قوله: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال سل تعطى. عنده أموال، ملك، يقول: إن قتلتني فأنا إنسان لي مكانتي ودمي عزيز وغالي، وإن تعفو عني فالعفو هذا لن يضيع، سيكون مقدرا عند أمثالي. وإن كنت تقصد المال فلك من المال ما تريد، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام على حاله. ثم جاءه في اليوم الثاني فسأله السؤال نفسه، فأجابه ثمامة بالجواب نفسه. ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله فأجاب بالجواب نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ينزل الناس منازلهم. هذا أسير وكافر، ولو قتل فقتله في مثل هذه الأحوال معهود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بهذه المعاملة الحسنة. ما قال له ما عندك يا كافر يا فاجر يا كذا، ما عندك يا ثمامة، بهذا الأسلوب الرفيق في الأيام الثلاثة. فلما تكررت هذه الإجابة من ثمامة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه، قال أطلقوا ثمامة، فحلوا وثاقه. ماذا كان من ثمامة؟ ثمامة يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تهيأت له الفرصة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وملاقات النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، وإن حرمنا منها في الدنيا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبيه في الآخرة، وألا يحرمنا من هذه الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كله أنوار، كله خير، كله بركة، من رآه بديهة كما يقول بعض واصفيه أحبه. استقامة خلقه وحسن خلقه وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام، هذه كلها تؤثر في الناس. فتأثر ثمامة بما حصل له مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما عامله النبي عليه الصلاة والسلام بفظاظة ولا بغلظة، ولا ترك أحدا أن يعتدي عليه أو أن يؤذيه، أطلقه. ماذا كان من هذا الرجل؟ كان منه أنه ذهب، لم يذهب إلى قومه، لم يعد إلى بلده، وإنما ذهب إلى بعض البساتين القريبة، فاغتسل وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم. أثرت فيه هذه المعاملة، وأثرت فيه مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطبته ومجالسته، فأسلم الرجل. هذه النهاية الحميدة العظيمة التي كتبها الله سبحانه وتعالى له، أنه يدخل الإسلام، أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون من صحابته، وكفى بذلك فخرا. محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الصحبة العظيمة، هذه المنزلة الكريمة حازها هذا الرجل. لكن ينبغي أن نعرف شيئا من الحواشي، حواشي هذه القصة. هذا كان مربوطا في المسجد، لكن هل كانوا يجيعونه يؤذونه؟ لا، كانوا يأتونه بالطعام، ولم يكن عندهم من خزائن الطعام الشيء الكثير، كانوا يأتون من بيوت الصحابة، كل يأتي بالشيء القليل لإطعام أثامة ثمامة. والغريب في الأمر أن ثمامة كان يأكل ولا يشبع، كل هذا الطعام اليسير الذي يأتونه به من بيوتهم كان يأكله ثمامة. ثم حدثت مسألة عظيمة تستوقف الإنسان المسلم وتجعله يوقن بما عند الله سبحانه وتعالى، وببركة دخول هذا الدين وببركة التحصن بالأذكار من الشياطين. لما أسلم في اليوم الذي أسلم فيه جاءوه بالطعام على العادة، فلم يأكل منه إلا شيئا يسيرا. سبحان الله، هذا بالأمس كان يستف كل ما يؤتى به إليه ولا يشبع، واليوم يجتزئ بالقليل. ما هذا؟ فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأتونه بالطعام الكثير يأكله كله، واليوم جئناه بالطعام فأكل منه شيئا يسيرا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. طبعا المسألة ليست على ظاهر العبارة بمعنى أن الكافر فيه سبعة، له معدة ومعدة ومعدة سبع معدات، لا، لكن لأنه يأكل ومعه شركاء الشياطين. الإنسان إذا دنا على طعامه وقال بسم الله، ماذا يحصل من هذه التسمية؟ تنصرف الشياطين، يولولون ويخرجون، يقولون انصرفوا، لا مبيت لكم ولا عشاء، ما عندكم في هذا المكان، ما يصلح، لأنه تحصن ببسم الله. لكن هذا الكافر الذي لا يذكر الله ولا يعرف الله يأكل وتأكل معه الشياطين ولا يشبع. هذه فائدة عظيمة أيها الإخوة، من فوائد الذكر وفوائد التسمية. ولذلك شرع لنا أن الإنسان يسمي الله في بداية طعامه ويحمد الله في ختامه، هذه نعمة من نعم الله العظيمة. لما أسلم وانتهى الأمر وأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، أسلم، قال: يا محمد، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. هو جاء من بلده لماذا؟ جاء للعمرة فأخذوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى مكة وأن يعتمر. وهنا قصة أخرى أيضا في ذهابه إلى مكة. ذهب فلقيه أبو سفيان. من أين؟ قال: جئت من عند محمد. قال: لعلك قد صبأت. قال: بل أسلمت. فأرادوا أن يأخذوه وأن يمنعوه من أن يؤدي العمرة. ماذا قال في هذا الموقف؟ قال: ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة. اليمامة كانت مخزن الثروة الزراعية، تأتي إلى هنا إلى هذه المناطق. قال: ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا الكلام لأنه متمكن من هذا، هو سيد أهل اليمامة وملك في بلاده، فيستطيع أن يقول ويفعل. فاستعظموا الأمر. لما وصلت المسألة إلى هذا الحد من التحدي تركوا الرجل وشأنه فطاف واعتمر وأدى نسكه وعاد. هذه الأمور أيها الإخوة كلها لو فكرنا فيها مليا نجد أن السبب الدافع فيها إليها هو حسن المعاملة التي لقيها هذا الرجل العاقل صاحب المنزل العظيمة، جعلته يتأثر بها وجعلته يسلم، فيقود الله سبحانه وتعالى الخير إليه ويقوده على يديه للمسلمين. هذا الحصار الاقتصادي، يقول لا تأتيكم من اليمامة، يقسم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. هذا محمد الذي تعيرونني به، والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذعنوا ورضخوا لهذا التهديد من هذا الرجل الكريم صاحب المنزلة، ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، ملك وزعيم، إنسان كبير، إنسان له مقام، وختم الله له سبحانه وتعالى بالخير والحسنى، فأصبح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يسلم مثل هذا أثر إسلامه سيكون على بلده، سيكون على قومه، فإسلامه إسلام أقوام آخرين سيدخلون في هذا الدين، وسيمكن الله سبحانه وتعالى له لدينه بهم إن شاء الله. نعم.
حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى، والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث. قال أبو داود: وهما قتل أبا جهل بن هشام، وكان انتدبا له ولم يعرفاه، وكان انتدبا له ولم يعرفاه، وقتلا يوم بدر.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه دليل على جواز ربط الأسير، والأسير هنا هو الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو من سادات مكة، وهو الذي فاوض النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها وحكيما وعاقلا، وأرسلته قريش للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، وهو الذي كتب الصلح بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. سهيل بن عمرو هذا كان سهيل كما ذكرنا في دروس مضت أعلم، يعني مشقوق الشفه، أشرم كما نسميه، وكان خطيبا يقوم يخطب في مكة وفي المواسم يحذر من النبي عليه الصلاة والسلام ويندد به وبدينه. فلما جاء وكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر وكان ما كان، فلما كانت غزوة بدر، غزوة بدر قبل الحديبية، الذي حصل في غزوة بدر أن سهيل هذا كان مع قومه قريش الذين جاءوا لقتال المسلمين، فأسر هو وجملة من صناديد قريش، وقتل 70، أسر 70 وقتل 70، فجيء به أسيرا. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله دعني، اسمح لي، يعني أعطني فرصة، أنزع ثنيتي، هذه الثنايا سهيل ابن عمرو، بس هذا الفعل يسير، فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم، لأنه هو مشقوق الشفة أعلم، فلو نزع الثنايا لا يستطيع التكلم بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف عمر، قال: لعله أن يقوم مقاما تحمده عليه. سيأتي في غيب الله وقت يقوم فيه هذا الرجل سهيل مقاما تحمده عليه، وقد كان ذلك. سهيل رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، سرت هذه المشكلة في مكة، فكثير من الناس بدأوا يريدون أن يراجعوا، يريدون أن يستقلوا عن الدولة الإسلامية، يريدون أن لا يكونوا تحت سلطان الخليفة، فحتى زادت الفتنة إلى الحد الذي أدى بالوالي، والي النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، والي النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، أنه اختفى، هرب. ماذا كان من سهيل؟ قام سهيل رضي الله تعالى عنه خطيبا في أهل مكة، وهو الخطيب، وهو صاحب المنزلة والمكانة، معروف فيهم من ساداتهم، وقال: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه، فسكنهم وهدأهم. ثم عاد الوالي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، هذا المقام الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لعمر أنه سيقوم مقاما لعله أن يقوم مقاما تحمده عليه، وهذا من إخبار الغيب. من أين للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله سبحانه وتعالى أوحى به إليه؟ الشاهد في الموضوع أن سهيلا جيء به، ودخلت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سودة كانت عند آل ابني عفراء، عوف ومعوذ، شباب صغار كانوا يسمعون بأذية أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وهذا شيء مشهور. أهل المدينة والشباب الصغار ما لاحظوا، ما عرفوا هذا، لكنهم يسمعون عن الأفاعيل التي فعلها أبو جهل بالمسلمين، فبلغ بهم الحماس أنهم وهم في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انتدبا، يعني أخذ على نفسيهما عهدا أن يقتلا أبا جهل. شباب صغار، فكل واحد أراد أن يظفر بهذا الشرف بمفرده، وانطلق لا يريد أن يراه أخوه، وكل واحد يسأل. سألوا بعض الصحابة أين أبو جهل، قال لهم ماذا تريد من أبي جهل؟ قال أريد، سمعت عن أذيته للمسلمين، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو يقتلني. فانطلق رأي أبي جهل، أبا جهل، أشير إليهما أن هذا أبو جهل في المعركة، فانطلق إليه وضرباه الاثنان، قتله. الشباب هذولا حماس والرغبة فيما عند الله والتأثر بما يرون من حماس المسلمين وصبرهم ورغبتهم فيما عند الله. فأم المؤمنين سودة كانت عند آل ابني عفراء، ثم جاءت عادت إلى بيتها، فدخلت البيت وفيه النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلت البيت وجدت رجلا مربوطا يداه إلى عنقه، فنظرت إليه وإذا هي تعرفه من قومها، من بني عمها سهيل بن عمرو. قالت أبو يزيد أنت هنا؟ ولم تتمالك نفسها، غلبت عليها عاطفتها، يعني قالت له كلمة تشعره أنك لو قتلت خير لك من هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام نبهها، لكنها هي ما تنبهت إلا بعد أن قالت هذه الكلمة، وما كانت هذه الكلمة لائقة، لأن هذا أسره المسلمون وهذا عدو لهم وجاء يقاتلهم. الشاهد في الموضوع أنه جيء به مأسورا مربوطة يداه إلى عنقه، هذا سهيل ابن عمرو. والتي تحكي هذه القصة هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها.
باب في الأسير ينال منه ويضرب. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا، ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض. فقال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
نعم، هذا الحديث في استدل به المصنف على جواز ضرب الأسير، وليس المقصود الضرب الشديد الذي يؤدي إلى تعطل حواسه أو إلى قتله، ولكن الضغط عليه ليعترف. الصحابة عندما جاءوا إلى ماء بدر، وكانت بدر ممرا للقوافل، وجدوا بعض روايا لقريش، الروايا هم الذين يستقون الماء، فأخذوهم، كان فيهم عبد أسود أمسكوا به، سألوه: أين أبو سفيان؟ قال: والله ما لي به علم، ما عندي علم، ما أدري. لكن هذه قريش أقبلت، وفيهم أبو جهل وعتبة وابنه وأمية بن خلف، فأخذوا يضربونه، فإذا ضربوه قال: أطلقوني أطلقوني. فإذا أطلقوه وسألوه عاد إلى كلامه الأول، فعادوا يضربونه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا منهم، لكنه كان يصلي، كان يصلي. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال: أن صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم صدقتموه أطلقتموه. لأنهم إذا صدقهم قال لهم: والله ما لي به علم، لكن هذه قريش أقبلت، هو صادق في هذا، لكنهم ما كانوا يقتنعون بهذا، كانوا يظنون أنه يخفي عليهم شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا أطلقه من هذا العذاب الذي كان فيه. لكن في الحديث أمر آخر عظيم في مثل ذلك الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما خرجوا يريدون القتال، وليس معهم من الأهبة والاستعداد ما يكفي للمعركة، القتال في المعركة، خرجوا هكذا، من كان ظهره حاضرا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إلى هنا وجاءت قريش بهذا العدد وهذه هذا العتاد وهذا الكبرياء والفخر والأموال، هذا كله موقف يؤثر في الإنسان ويحز في نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت قلوب المؤمنين وبشرهم بالنصر. ومن هذه البشارات ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمشي في أرض المعركة ويضع يده على التراب ويقول: هذا مصرع فلان، يعني فلان أبو جهل سيقتل في هذا المكان، وأمية بن خلف سيقتل في هذا المكان، وفلان هذا مصر، ويحدد لهم النبي عليه الصلاة والسلام مصارع عدد من زعماء قريش وصناديدها. هذا الكلام يسمعه الصحابة وهم في قلة من العدد والعدد، ولكنهم في قوة من الإيمان واليقين والثبات وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، يوقنون بهذا الكلام، فتشرئب قلوبهم إلى منازلة الكفار وإلى الدخول في المعركة، وهم يوقنون بنصر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كان قبل المعركة، لما انكشفت المعركة انتهى كل شيء. يقول الصحابي الذي روى الحديث: فوالله الذي لا إله إلا هو ما عدا، يعني ما تجاوز أحد منهم مصرعه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الوحي، الوحي يخبره، وهذا هو الأمر الذي يقوله الإنسان بلسانه فيجده سهلا، ولكنه في حقيقة الأمر من الأمور العسيرة التي لا تحصل لأحد من البشر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى واختياره، وهو الوحي. الوحي ينزل على أنبياء الله ورسله وهم من البشر. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ماذا بعدها؟ يوحى إلي. هذا الفارق، هذا الفارق، يوحى إليه كلمة، لكن هذا الوحي أمر عظيم هذا الوحي هو من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله، هذا شرعه، هذا قدره، لا يمكن للإنسان أن يحصله بجده واجتهاده وطاقته وقدرته وماله ومكانته، لا أبدا، اختيار من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختيار رباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاره ربه لهذا الأمر وأوحى إليه به، فطمأن أصحابه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، هذا لا شك أنه يزيد من يقين الصحابة هؤلاء ويزيد من اطمئنانهم وثباتهم وصبرهم في هذه المعركة غير المتكافئة. هذه معركة ليس فيها تكافؤ ولا من وجه من الوجوه، لا من ناحية العدد، عدد المسلمين 310 رجلا وعدد الكفار قرابة 1000، ولا من ناحية العدد، بعض الصحابة كان يمشي على رجله، كانوا يعتقبون البعير الواحد قرابة 10، وما عندهم الأسلحة الكثيرة والعتاد والمؤن، ما عندهم شيء مما عند قريش، لكن الله سبحانه وتعالى كان لهم ونصرهم وأيدهم، فما عدا يقول أحد منهم مصرعه الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه بشارة من بشارات النصر، وإن كان النصر فيه بشارات كثيرة أيضا، وردت أن الله سبحانه وتعالى أرسل المطر فلبد الأرض وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين وبشرهم بنزول عندما استغاثوا بالله سبحانه وتعالى، أغاثهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة يقاتلون معهم، هذه كلها بشارات إضافة إلى وجود النبي عليه الصلاة والسلام معهم وثباته ودعائه. طبعا هؤلاء بعد أن قتلوا صرعوا في هذا الموطن، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم بعد المعركة فسحبوا بأرجلهم وألقي بهم في قليب بدر في البئر، ألقوا فيه. هؤلاء كما يقول النبي عليه السلام أنتنا، هؤلاء الذين تعفنت أجسادهم وماتوا هم على الكفر ومصيرهم إلى جهنم، هؤلاء ليس لهم، وإن كانوا في الدنيا شيئا كثيرا، كانوا في الدنيا ملء السمع والبصر، لكن الله أذلهم في هذا الموطن ونصر عليهم عباده المؤمنين، وهو الذي يؤتي النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
باب في الأسير يكره على الإسلام. حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني حاء، وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي، وهذا لفظه حاء، وحدثنا الحسن بن علي حدثناه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد.
نعم، هذا كان من عقائد أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا كانت المرأة لا تلد، ومحبة الولد فطرة في بني الإنسان، تكون المرأة متزوجة وترغب في الولد يتأخر عليها الحمل، فتنذر إن رزقت بولد أنها تهوده، يعني تهبه لليهودية، دين اليهودية، أول ولد يأتي تهبه لدين، نعم يموت لها أولادها فهي تريد أن تستبقيهم حتى يحيوا، فتنذر هذا الولد لليهودية أنه يكون يهوديا حتى يعيش. هذا كان الأمر في الجاهلية، وكان بعض من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أولادهم الذين هودوهم أرسلوهم مع اليهود، لكنهم لما حصل لبني النضير ما حصل، النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم، كانوا يريدون أن يأخذوا هؤلاء الأولاد لأنهم أصبحوا يهودا معهم، فتمسك بهم آباؤهم وقالوا هؤلاء أبناؤنا والله لا ندعهم لا ندعهم يذهبون مع اليهود. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، يعني هذا الإيمان لا يقبل من الإنسان إلا إذا كان عن حرية واختيار. فهؤلاء الذين يقولون كذبا وزورا إن الإسلام يكره الناس بالسيف على الإسلام، هذا الكلام غير صحيح. قد مر معنا في دروس مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي قواده أنهم إذا أقبلوا يريدون قتال قوم يوصيه أن يبدأوهم بالتخيير بإحدى ثلاث خصال، أن يدعوهم للإسلام، فإن قبلوا الإسلام فإنهم يدعونهم إلى الهجرة، فإن أبوا فإنهم يطلبون منهم الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلونهم في الثالثة. لا إكراه في الدين، هذا الدين لا يمكن أن يكون مقبولا إذا كان بالإكراه، لا بد أن يكون بالاختيار، بالاختيار، لأن الإنسان إنما يحاسب عند الله سبحانه وتعالى على ما اختاره، على ما فعله طائعا مختارا. فإذا كان مكرها على الدخول في هذا الدين كيف يحاسب عليه؟ كيف يطلب منه أن يكون مخلصا له؟ كيف يطلب منه أن يكون ملتزما بأحكامه وآدابه؟ لا بد أن يكون طائعا مختارا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الحلال بين والحرام بين، ودين الله واضح، والديانات والشرائع الأخرى المحرفة واضحة. فالإنسان إذا اختار شيئا تكون مسؤوليته على اختياره هذا. نعم.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد رحمهم الله عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس إلا أربعة نفر، إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح، فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى عليه، فبايعه بعد الثالث فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، خائنة الأعين. قال أبو داود وكان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب، أنبأنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم، فسماهم قال وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت، وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء، لم أفهم، قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال أبو داود: اسم ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
نعم، هذا الحديث وما ذكر فيه إنما كان في فتح مكة، يوم أن فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة، وحصل الفتح كانت هنالك أمور تحتاج إلى تسوية، فيه أناس لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر أصحابه بذلك، منهم عبد الله بن أبي السرح. كان عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه أخا عثمان بن عفان من أمه، رضيعا له، عفوا، كان أخاه من الرضاع، فاختبأ لما أن دخلت جيوش المسلمين وحصل النصر والفتح، اختبأ واستطاع أن يصل إلى عثمان، إلى أخيه عثمان، واستجار به أن يؤمنه من القتل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه مع عدد آخر، جرمهم كان كبيرا، فعثمان جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبايع الناس، ووقف به على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا فلان. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمدد يده إليه، ما بايعه، ورفع نظره إليه ثم خفضه، وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع نظره إليه ولا يمد يده لمبايعته. لما كان بعد الثالثة بايعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه، أصحابه حوله وأسلحتهم معهم، وهم يبحثون عن رضا النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء. قال: أما كان فيكم رجل رشيد يقتله وقد رأيتموني 3 مرات لا أبايعه، أرفض البيعة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كنت أومأت لنا بعينك، يعني إشارة، كنا قتلناه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا المقام يتنافى مع مقام النبوة، نبوة صراحة ووضوح وصدق وإخلاص، ما فيها هذه فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه يقتل، إلا أن الله أراد له النجاة. من الأشخاص الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم عبد الله ابن خطل، وهذا له قصة عجيبة تدلك على مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يجعل ختامنا على الإيمان. الأعمال بالخواتيم، البدايات هذه لا عبرة لها ما لم تصدقها النهايات، لكن إذا اختلفت فالعبرة بالخواتيم. هذا الرجل مع المسلمين كان مسلما، مسلم، كان موضع ثقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في وجه من الوجوه وذهب، ومعه خادم له، فأمر الخادم، نزلوا منزلا، أمر الخادم أن يذبح له تيسا وأن يطبخه وأن يقدمه إليه، ثم نام. لما استيقظ سأل الخادم، فما وجد أن الخادم صنع شيئا، فما زاد على أن أخذ سيفه وقتل هذا الخادم. ولما أحس بالإثم والذنب ازداد، فارتد عن الإسلام، واتخذ قينتين، يعني مغنيتين جاريتين، يغنيان بماذا؟ بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، تفاخر بذلك. مكث مدة طويلة على هذا الحال، النبي عليه الصلاة والسلام أنذر أصحابه وهم مقبلون على الفتح، قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. أكثر من الاستعاذة بالكعبة وبهذا البيت، لكن هذا لا تعيده الكعبة ولا يعيده البيت، جرمه أكبر من أن يتسامح معه فيه. فجاء هذا الرجل لما أحس بالخوف دخول المسلمين وأن الفتح قد حصل، أين يذهب؟ يذهب إلى الرسول، لا يستطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، وسيراه أي واحد من الصحابة فيقتله. فذهب إلى الكعبة وتعلق بأستارها، وجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. يعني الصحابة تهيبوا من قتل هذا الرجل وهو متعلق بأستار الكعبة، حرمة الكعبة، حرمة البيت. قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار. فقتله أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. هنالك جاريتان أيضا كانتا تتغنيان بهجاء المسلمين لابن مقص، واحدة قتلت واحدة هربت ثم أسلمت بعد ذلك. هؤلاء الأربعة ليسوا هم كل من أهدر دمه وقتلوا، بل غيرهم قتل في يوم الفتح، لكن هؤلاء لهم يعني ظهور كبير باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنذر أصحابه في بداية دخولهم إلى مكة بأن دماءهم مهدرة وأنه لا يعيدهم الحرم، اقتلوهم حيث وجدتموه. نعلم أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله بناء على نصوص الشريعة ذكروا أنه لا يجوز أن يقام الحد في الحرم، وهذا الأمر له جذور، له جذور تمتد إلى الجاهلية. في الجاهلية إذا عاد عائد بالحرم لا يستطيع أحد أن يفعل به شيئا. يرى الإنسان قاتل أبيه وهو في الحرم فلا يستطيع أن يفعل معه شيئا، وهذا الأمر فيه تعزيز لمكانة البيت ولتوقيره وتعظيمه في النفوس. وكل أمر كان فيه هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيده قوة، كان يزيده قوة. ولذلك أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه في فتح في غزوة الحديبية عندما أرسلت قريش تريد التفاوض للصلح بحيث لا يدخل المسلمون إلى مكة في هذه السنة ويأتوا فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يدعونني إلى أمر فيه تعظيم هذا البيت إلا أجبتهم إليه. فهذا تعظيم البيت وعدم إثارة من دخل إليه وعدم إخافته، هذا كان معروفاً في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبره ويزيده قوة لأنهم باب تعظيم البيت. لكن هؤلاء جرمهم كبير، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنهم قالوا الحرم لا يجير عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. إنسان سرق مالاً عظيماً وجاء والتجأ إلى البيت يعني نتركه، أو قتل أو فعل فعلاً إجرامياً كبيراً، البيت لا يعيده، يعيد من المستقيم المهتدي، هذا لا يستطيع أحد أن يفعل معه شيئاً. وإن كان الصحابة أيضاً مع هذا كانوا يتهيبون من أن يؤذوا أحداً حتى ولو بحق في داخل مكة، كانوا إذا أرادوا أن يقيموا الحد على أحد يخرجوه خارج البيت. ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا أراد أن يؤدب خادمه، خادمه أساء الأدب لم يسمع الكلام كذا، كان يخرجه خارج الحرم ويؤدبه ويدخله مرة أخرى. هذا كله من تعظيم البيت، لكن هذا كله ما حال دون قتل عبد الله بن خطل، لأن جرمه هذا كبير جدا. قتل مسلما وارتد عن دين الإسلام وأشاع الفتنة والسب والهجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني هذا يستحق القتل بكل واحدة من هذه، فما بالك إذا كانت كلها مجتمعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فقتل، قتل عبد الله ابن خطل. هذا كله دليل على أن الأسير في بعض الأحيان قد يقتل لأن جرمه كبير جدا، يعني جرم هذا الأسير كبير فلذلك يقتل ولا يتفاوض معه، لأن في قتله مصلحة إطفاء للغيظ والغيرة من نفوس المسلمين والغيظ والبغض في نفوس المسلمين، والأمر الثاني أن فيه إرعاباً وإرهاباً لغيره أيضاً ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل. طيب، نتوقف اليوم عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.